بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع عابدات من بغداد، لم تعرف أسماء هؤلاء العابدات، وإنما نقلت لنا أحوالهم وشيء من أخبارهم.
ذكر المصطفيات من العابدات البغداديات المجهولات الأسماء.
نعم.
عابدة، قال نوح الأسود: رأيت امرأة تأتي أبا عبد الله البراحي فتجلس تسمع كلامه،
الله،
ولا تكاد تتكلم ولا تسأل عن شيء. فقلت لها ذات يوم،
والله يا أخوان هذا ملمح دقيق. نحن أحيانا إخوتي الأكارم نعمل عقولنا في أولا الأسئلة، ثانيا في طرح الإشكالات، ثالثا في النقاش وعن حول ما نسمع، رابعا في طرح مسائل افتراضية في العلم. هذا كله نفعله نحن، ويظن الواحد منا أن هذا النوع من أنواع الحرص على العلم. أنا أقول لكم أيها الإخوة، أهم شيء في قضية العلم أن تتعلم ما يلقى إليك أولا، أن تتعلم ما يلقى إليك أولا. يعني طالب في الصف عم يقرأ فقه، شو بنقول له؟ أنت أهم قضية بتساوية أن تفهم الدرس، ثم بعد ذلك فوائد إضافية، افتراضات لمسائل، تفريعات، نقاشات، كل هذه الأشياء تابعة. أما ما هو الفرض؟ أن تفهم الدرس. فإذا كنا في درس وعظ أيها الإخوة وكلام في القلوب والأحوال، فأهم شيء أن يسري هذا الكلام إلى قلوبنا، أن نستفيد منه وأن ننتفع منه. تصوروا إخواننا أن أتكلم الآن عن أحوال الصالحين وعن عباداتهم وعن طاعاتهم، ثم نجلس نتناقش في قضايا إنه هل هذا أمر ممكن، هل هذا أمر غير ممكن، هل هذا أمر صحيح غير صحيح وما شابه ذلك. ضيعنا الفائدة المرجوة من الدرس، وهو انتفاع قلوبنا وأفئدتنا بما نسمع من أحوال الصالحين. لذلك أخوانا في الدرس أهم شيء يفعله الإنسان في درس العلم أن يفرغ عقله وأن يقبل بكليته على المدرس ليسمع ما يقول. طيب، وفي درس الوعظ أهم ما نفعله ما هو؟ أن نفرغ قلوبنا لنقبل أيضا بكليتنا على الواعظ لتستفيد قلوبنا من كلامه. احنا بنلاحظ الآن أكثر الطلاب الدرس في عنده انشغال، هذا يحرمهم الفائدة. لكن نحن الآن إخوتي الأكارم مطالبون أن نوجه قلوبنا وعقولنا وظاهرنا وباطننا إلى المتكلم لنتلقى عنه ما يقول بعقولنا وقلوبنا لا بآذاننا فقط. نعم.
فقلت لها ذات يوم: لا أراك يرحمك الله تتكلمين ولا تسألين عن شيء.
سبحان الله. ليه؟
فقالت:
عم تأخذ من الآن من الشيخ ما يقول، تأخذ من علمه، تأخذ من حاله، تأخذ من نصائحه، من مواعظه. وإلا إذا أنا الآن بدي أنا أكثر الأسئلة وكذا كذا، ربما تحول ذلك إلى هوى وإلى شهوات في التعلم لا فائدة فيه.
فقالت: قليل الكلام خير من كثيره، الله، إلا ما كان من ذكر الله.
سبحان الله. ودائما يا أخواننا، دائما نحن اليوم نحتاج إلى أن نقل الكلام وأن نكثر الأفعال. نحن الآن نحتاج إلى كلام قليل وإلى عمل كثير. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذا التركيز دائما على الفعل. نعم.
والمنصت أفهم للموعظة.
يا سلام. والمنصت أفهم للموعظة. والإنصات أيها الإخوة يكون بالظاهر وبالباطن. بالظاهر بأن يعني أن تكون منصتا، ما تتكلم أثناء كلام الشيخ المدرس، وأن تكون مقبل عليه. لكن الأعظم ما هو؟ الإنصات بالباطن، بأن يكون الإنسان في باطنه متفرغا لهذا السماع. أما أنا الآن بالدرس ومخي رايح شمال ويمين، عم بيع واشتري وتواصل مع الناس، خاصة الآن بهالمرض الذي ابتلينا به أيها الإخوة. الدرس قائم والجوال بإيده، عم يبعث رسائل ويتواصل وكذا. طب أنت الآن كيف تفهم ما يقول؟ طيب إذا أنت الآن فهمت الدرس إجمالي، كيف يكون تأثرك؟ أنت الآن أثناء الدرس عم تتواصل مع العباد برسائل أشكال وألوان. طيب هذا التواصل عم يأخذ مساحة من بصرك ومن اهتمامك ومن عقلك ومن مشاعرك، وربما جاءك خبر مزعج فتأثرت، أو خبر سار فسررت. طيب أنت الآن ماذا فعلت؟ عطلت جزء من عقلك ومشاعرك واهتمامك وتوجهك إلى شيء جانبي، فبالتالي لم يبقى هذا الدرس مؤثرا لنا فينا. فسبحان الله أخواننا، نحن اليوم والله الآن حتى صار ابتلاء بخطبة الجمعة، في من قاعد الجوال بإيده وعم يشتغل أشكال وألوان. والله شيء عجيب. والله يقول: ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه. فهذا القلب إما أن يتوجه إلى هذا الكلام، وإما أن يتوجه إلى تلك الجهة.
نعم. ولن ينصحك امرؤ لا ينصح نفسه.
ولن ينصحك امرؤ لا ينصح نفسه. الله يعفو عنا وسامحنا. إذا كان الإنسان منا لا يوجه النصيحة لغيره، لا يمكن أن ينتفع الناس بنصيحته. إذا كان الإنسان لا يستفيد هو من نصح نفسه، فلن يستفيد غيره من نصحه.
نعم. وجملة الأمر يا أخي:
الله.
إن أردت الله بطاعة أرادك الله برحمة.
إن أردته بطاعة أرادك برحمة، يعني إن أقبلت عليه بطاعة فالله يجازيك بماذا؟ برحمة منه.
وإن سلكت سبيل المعرضين
الله
فلا تلم إلا نفسك
والله
إذا صرت غدا في زمرة الخاسرين.
لطيف. يعني الإنسان إخوانك كيف يخسر يوم القيامة؟ بهذا المسلك، أن يعرض، أن يتخلى، أن يبتعد، أن يغفل، أن يسمع ولا يطبق، وأن يوعظ فلا يتعظ. هذا طريق الخسران، هذا هو. لذلك من سلك هذا الطريق يقول له: يا مسكين، أين أوصلت نفسك؟ بينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
قال: ثم استبكت فقامت وسمعتها تعظ ابنها يوما وتقول: ويحك يا بني، احذر بطالات الليل والنهار فتنقضي مهلات الأعمار، وأنت غير ناظر لنفسك ولا مستعد لسفرك. ويحك يا بني.
اسمعوا أخوان، ما هذه الأم؟ والله عجيب الكلام هذا. احذر من بطالات الليل والنهار، هذه الأوقات التي يقضيها أبناؤنا فيما لا ينفع، ضياع أوقات، جهود مبذولة، أجساد أحيانا تستهلك بهذه القضايا دون فائدة. سبحان الله، دون فائدة. مبارح إخوان الأكارم جاءني رجل، نعم، مطلق زوجته صارت 3 مرات بس لشيء واحد، ما هو؟ أنها مدمنة على النت، كل يوم للصباح النت، إنها طلعت بالثلاثة، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، انخرب بيتها مشان إيش؟ حتى بس مشان تبقى مستهلكة غارقة في هذه الأشياء. واليوم أخواننا قديش شبابنا وبناتنا ونسائنا، لكل إحنا الله يعفو عنا ويسامحنا، نستهلك ونحن لا نشعر. ألسنا بحاجة إلى أن ننقذ أنفسنا مما نحن فيه؟ والعدلناها النصيحة الأم هي.
ويحك يا بني احذر بطالات الليل والنهار.
الله الله، احذر بطالات الليل والنهار. نعم.
فتنقضي مهلات الأعمار وأنت غير ناظر لنفسك ولا مستعد لسفرك. ولا مستعد لسفرك. ويحك يا بني ما من الجنة عوض ولا في ركوب المعاصي ثمن من حلول النار. ويحك يا بني مهد لنفسك قبل أن يحال بينك وبين ذلك، وجد قبل أن يجد الأمر بك، واحذر سطوات الدهر وكيد الملعون عند هجوم الدنيا بالفتن وتقلبها بالعبر، فعند ذلك يهتم التقي كيف ينجو من مصائبها. ثم قالت:
شو النصيحة أخواننا هي؟ إيه والله خرج تكون أخوان خطبة جمعة لأمه مو لولاد. تصور هذه أم تربي ولدها على هذه المعاني. لكن في شيء بدي لكم يا أخواننا، صدقوني أهم من قوة الكلمات قوة الحال. يعني هذا الولد إذا سمع من أبيه أعظم نصيحة أو من أمه أعظم نصيحة، وكان الأب والأم يخالفان هذه النصيحة، تفقد النصيحة قيمتها. هل هذه المرأة لماذا أثرت في ولدها؟ لأن هذه النصيحة القوية وراءها تطبيق لما تقول، ولأن هذا القال وراءه حال. حال هذه الأم أثر في ولدها قبل مقالها. هذا الولد رأى مواعظ أمه في أحوالها قبل أن يسمعها في كلامها، لذلك تأتي الكلمات تثبيتا لما رأى الولد من أمه وأبيه. هذا الآب ينصح ابني، ابني إخواننا نصيحتي ما بتأثر فيه إلا إذا ابني شايف مني عبر وقت طويل ما أقول له، يأتي الكلام مطابقا لما رأى من أفعالي. أما إذا ابني شايف مني أفعال كثيرة تخالف مقالي بتكلم هلا لن يستجيب لي.
ثم قالت: بؤسا لك يا بني إن عصيت الله وقد عرفته وعرفت إحسانه.
بؤسا لك يا بني إن عصيت الله وقد عرفته وعرفت إحسانه. تصور أخواننا تنبيه لهذا المعنى الدقيق الذي يغيب عن ذهن أبنائنا وبناتنا.
وأطعت إبليس وقد عرفته وعرفت طغيانه. عابدة أخرى.
نعم.
قال غيلان صاحب السري: كان لسري تلميذة وكان لها ولد عند المعلم في الكتاب، فبعث به المعلم إلى الرحى فنزل الصبي في الماء فغرق، فجاء المعلم إلى سري فأخبره بذلك، فقال سري: قوموا بنا. فمضوا إلى أمه فجلس عندها وتكلم سري في علم الصبر إلى حد ما، ثم تكلم عليها في علم الرضا.
أعلى الأول علم الصبر، أن تصبر على البلاء دون شكوى، لكن أعلى من ذلك أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن تشعر أن هذا المصاب نوع نعمة من الله تبارك وتعالى.
فقالت له: يا أستاذي، وأي شيء تريد بهذا؟
الله.
فقال لها: إن ابنك قد غرق. فقالت: ابني؟ قال لها: نعم. فقالت: إن ربي عز وجل ما فعل هذا. ثم عاد سري في كلامه في الصبر فقالت: قوموا بنا. فقاموا معها حتى انتهوا إلى النهر، فقالت: أين غرق؟ فقالوا: ها هنا. فصاحت: ابن محمد. فأجابها: لبيك يا أمه.
سبحان الله.
فنزلت فأخذت بيده ومضت به إلى منزله. قال غيلان: فالتفت سري إلى الجنيد وقال: أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ فقال جنيد: أقول بمقال سري. قال: إن المرأة مراعية.
أقول بمقال سري.
أقول بمقال سري. قال: إن المرأة مراعية لما لله عز وجل عليها، وحكم من كان مراعيا لما لله عز وجل عليه ألا تحدث حالة حتى يعلم بذلك، فلما لم تكن حادثة تعلمها بذلك فأنكرت وقالت: إن ربي عز وجل ما فعل هذا.
سبحان الله. يعني هي الآن تعبد الله تبارك وتعالى، أصلحت ما بين الله، ما بينها وبين الله، فالله تبارك وتعالى لا يجازيها على ذلك إلا بالإحسان بفضله وكرمه. وطبعا إخواننا هذا الكلام بحث طويل، قضية الابتلاء وما شابه ذلك، لكن هذه المرأة اعتادت من الله عز وجل هذه العناية، اعتادت من الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة، أنها لا يحدث معها شيء من المزعجات حتى تعلم به قبل حدوثه لطفا من الله تبارك وتعالى بها.
نعم. عابدة أخرى. قال أبو الحسن البحراني صاحب إبراهيم الخواص: سألت امرأة من المتعبدات إبراهيم الخواص عن تغير وجدته في قلبها وتغير وجدته في حالها، فقال لها: عليك بالتفقد. فقالت: قد تفقدت فما رأيت شيئا. فأطرق الخواص ساعة ثم رفع رأسه وقال: أما تذكرين ليلة المشعل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك.
سبحان الله. الإنسان منا أيها الإخوة عندما يرى في قلبه تغيرا مع الله عز وجل ويرى في نفسه تقصيرا، يجب عليه أن يسأل نفسه: من أين جاء هذا الأمر؟ سبحان الله. نحن أحيانا نترك الأوراد، نترك الأذكار، نترك العبادات، نبتعد عن القرآن الكريم، وربما نقصر مع الله عز وجل ونجد في أنفسنا تقصيرا كبيرا ثم لا نعرف لماذا. طب واضح هذا الأمر، أين أورادك؟ أين قرآنك؟ أين قيام الليل؟ أين طاعاتك؟ أين استغفارك؟ أين دعاؤك؟ كل ذلك أنت تركته، لذلك أدى إلى هذا التغير في قلبك.
فبكت وقالت: نعم، كنت أغزل فوق السطح فانقطع خيطي، فمر مشعل للسلطان فغزلت في ضوئه خيطا، ثم أدخلت ذلك الخيط في غزلي ونسجت منه قميصا ولبسته. ثم قامت إلى ناحية فنزعت القميص وقالت: يا إبراهيم، إن أنا بعته وتصدقت بثمنه يرجع قلبي إلى الصفاء.
شيء عجيب إن الآن إخواننا نسجت بعض الغزل للثوب على مشعل الظلمة أو ما شابه ذلك، فرأت أن ذلك أثر على قلبها. طيب الآن هتشيله، هتبيعه وتتصدق فيه، بيمشي الحال؟ نعم.
فقال: إن شاء الله تعالى.
سبحان الله أخوان، نحن الآن سألنا يعني ما هالمعاني كلها ما تخطر ببالنا، ربما أحيانا نأكل يعني الحرام المحض أو الشبهات، وربما نرتكب المعاصي، لا نتأثر أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الغفلة إذا حصلت في القلب لا يشعر الإنسان بازديادها، خلاص صار في غفلة. أما أولئك الأيقاظ كانت قلوبهم عامرة بتلك الأنوار، فكانوا يشعرون بكل خلل يصير في قلوبهم، شوية غفلة مباشرة لك والله أنا ضيعت قلبي في هذه الليلة، يقوم في الليل فلا يرى في نفسه خشوعا، يتحسر من أين جاءت هذه الغفلة، من أين جاءني هذا المرض القلبي، دائما يفكر في أسباب ذلك.
عابدتان بغداديتان. بلغني أنه كان ببغداد رجل بزاز له ثروة،
يبيع البز، ثياب القماش.
فبينا هو في حانوته أقبلت إليه صبية فالتمست منه شيئا تشتري، فبينا هي تحادثه كشفت وجهها في خلال ذلك فتحير وقال: قد والله تحيرت مما رأيت. فقالت: ما جئت لأشتري شيئا، إنما لي أيام أتردد إلى السوق ليقع بقلبي رجل أتزوجه، وقد وقعت أنت بقلبي ولي مال، فهل لك في التزوج بي؟ فقال لها: لي ابنة عم هي وهي زوجتي، وقد عاهدتها ألا أغيرها، ولي منها ولد. فقالت: قد رضيت أن تجيء إلي في الأسبوع نوبتين. فرضي وقام معها فعقد العقد ومضى إلى منزلها فدخل به، ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده، ومضى فبات عندها، وكان يمضي كل يوم بعد الظهر إليها، فبقي على هذا 8 أشهر. فأنكرت ابنة عمه أحواله فقالت لجارية لها: إذا خرج فانظري أين يمضي. فتبعته الجارية فجاء إلى الدكان، فلما جاء الظهر قام وتبعته الجارية وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت تلك المرأة، فجاءت الجارية إلى الجيران فسألتهم: لمن هذه الدار؟ فقالوا: لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزاز. فعادت إلى سيدتها فأخبرتها، فقالت لها: إياك أن يعلم بهذا أحد، ولم تظهر لزوجها شيئا. فأقام الرجل تمام السنة ثم مرض ومات، وخلف 8000 دينار.
يعني إلى الآن أخواننا ما عرفنا أين العابدتان الوليتان.
نعم. فعمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو 7000 دينار فأفردتها.
سبحان الله. يعني هذه الزوجة الأولى أخواننا لم تخبر زوجها وبقيت معه هكذا، فلما توفي قسمت التركة وذهبت إلى تلك الزوجة وأعطتها نصيبها، قالت: لا أنا بعرف أن أنت زوجته وهذا نصيبك من الميراث. نعم.
وقسمت الألف الباقية نصفين، وتركت النصف في كيس، وقالت للجارية: خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة وأعلميها أن الرجل مات وقد خلف 8000 دينار، وقد أخذ الابن 7000 بحقه، وبقيت 1000 فقسمتها بيني وبينك، وهذا حقك وسلميه إليه.
سبحان الله.
فمضت الجارية فطرقت عليها الباب ودخلت وأخبرتها خبر الرجل وحدثتها بموته وأعلمتها الحال، فبكت وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة وقالت للجارية: عودي إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة،
وبالتالي فأنا لا أستحق هذا الميراث،
وردي عليها هذا المال فإني ما أستحق في تركته شيئا.
أين الشاهد يا أخوانا؟ الشاهد أن هذه المرأة وهذه المرأة كانتا خاضعتين لشرع الله عز وجل. الإنسان منا إخوة الأكارم لا تظهر ولايته وصدقه وإخلاصه في عباداته فقط، بل تظهر في هذه المواقف في خضوعه لأمر الله واستجابته لشرع الله عز وجل. هذه أعطت النصيب لضرتها والثانية أعلنت أنها مطلقة وبالتالي لا تستحق من المال شيئا.
فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث. تم بفضل الله تعالى الجزء الثاني من كتاب صفة الصفوة.
نسأل الله تعالى أن يكرمنا بإتمام الكتاب كاملا، وأن تكون هذه الدروس حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين.